أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فنحن رح نحكي، نبلش بالمسألة بلا ما نكمل ريتها، صارت واضحة إن شاء الله. الكلام عندنا يعني تعرض لخمس مطالب الماتن قدس سره في المسألة 44. المطلب الأول، ما لو تم الإذن من المالك بأن يشتري أحد العمودين. هلا إذن شخص خاص بشراء العمودين، مش أن يشتري حينئذ أي شيء بحيث يتضمن الإذن شراء أحد العمودين مع عدم وجود ما يوجب انصرافه عن شراء أحد العمودين. بدنا نأخذ بها القاعدة، يعني بدنا المسألة 43 تبقى حينئذ تقرع أسماعنا بأنه ما في عنا انصراف. إذا في انصراف بالتالي الإذن لا يكون موجود، فبتكون داخل ضمن الصورة الثالثة. الكلام لا، في إذن مسبق. مرة في ربح، هذه الصورة الأولى. مرة ما في ربح، هذه الصورة الثانية. إذا كان لم يكن هنالك ربح، استعرض قلت لكم خمس أحكي ودي هلأ لح نجي على تفصيلنا. إذا كان هنالك ربح، استعرض ثلاث أقوال في المسألة قدس سره، من أنه المضاربة بتصح أو أنه المضاربة بتصح، وصحة الشراء على أساس صحة المضاربة أو لا، صحة أو ما صحة المضاربة. الشراء على كل حال يكون صحيح لأنه مسبوق بالإذن من المالك في البين. طيب العامل شو بيطلع له؟ بيطلع له حينئذ حصته من الناتج اللي هو في العبد اللي هو أحد العمودين أو لا، بناء على السراية بيطلع له وبينعتق، وبناء على عدم سراية لا بتطلع الحصة فيه ولا تثبت في عوضه في البين، مع احتمال أنه بعد أن يتحرر العبد اللي هو أحد العمودين هو الذي يستسعي في حصة العبد حينئذ من الناتج. اللي مثل نيلة بالأمس بخمسين درهم، يعني العبد مثلا كنت قيمته اشتريها بألف درهم، صارت قيمته ألف ومئة درهم. للعامل خمسين درهم من العبد و 1050 درهم للمالك اللي هو ابن أحد العمودين في البين كما أشرت. هذا اللي تقدم، فيستسعى العبد بعد ما أنه يتحرر بالقيمة التي راحت على حينئذ ذلك العامل في البين. ثم أتى احتمال أن يفصل هنا بين صورة العلم من العبد بكون المشترى أحد العمودين أو لا. إذا علم ففيها حينئذ قال بأنه أقدم على إتلاف حرمة عمله، وبالتالي ما في عنا ضمان، وإلا فحينئذ يثبت الضمان في صورة الجهل، قياسا على مسألة خيار على مسألة العيب. فيما لو اشترى الوكيل والمأذون حينئذ عينا طارة يعلم بأن فيها عيب وأخرى لا يعلم بوجود العيب فيها. الكلام مش بالأصيل الوكيل والمأذون هو الذي قد يقال، والماتن يقول أنه قياس مع الفارق من إلى آخره على مسافة. هذه بتصير تفصيل يأتي إن شاء الله البحث فيه. والمسألة الأخيرة أنهما تارة يكون شراء العامل من شخص مال المضار، يعني يكون الثمن شخص، وأخرى يكون كل في الذم. مرة بعين ذمة المال، ومرة بعين ذمته، ومرة تلتي ذم. أي ذم أصدق بالذم، واضح بهالكيفية؟ واضح. فإذا كان حينئذ شخصي فالكلام هذا اللي كنا عم نحكي. إذا كان كلي في ذمة المالك أيضا نفس الكلام. إذا كان بذمة العامل لهم تختلف حينئذ القضية، لأنه ساعتها هذا اللي كنا عم نقول أنه يكون بنسبة مثلا بنسبة 1050 درهم ملك للمالك وبنسبة 50 درهم ملك العامل فيما لو كان هنالك ربح. هذا التفصيل لا يتأتى. ليش؟ لأنه إذا كان بذمة العامل لح يكون على ملك العامل في البين. إنما الكلام في أنه طيب هيدي الذمة كيف بده يوفيها؟ طارة من رأس نيته أنه يوفيها من نفس مال المضاربة، وهيدي خيان وغلول كما تقدم معنا في مسائل سابقة جدا، مسألة 7 من 8. وأخرى لا، بده يوفيها ما نواش من مال المضاربة، إنه بيوفيها إذا الله يسر له مال. بعدين طلع هيك انحصرت، ضاقت به السبل والأمور، فعمد إلى مال المضاربة ووفى حينئذ به حينئذ مال المضاربة. في هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة لا، أن لا يكون حينئذ على هذا النحو. على تفصيل 5 صور أشرنا لها في محل المسألة 7 من 2، وهنا رجع استعرض الماتن قدس الروح تفصيل عن هذه، هي خريطة هذه المسألة 44. هلأ منبلش بالشق الأول، وهو ما لو كان هنالك إذن. الصورة الثانية إذن بدون ربح، إذن مع ربح. الصورة الثالثة بلا إذن، استلحقه إجاز هذا، استلحقه إمضاء وإجازة من المالك أو لم يستلحقه. هذا هو التفصيل اللي هي 3 صور مع أو الشقة. نأتي للصورة الأولى، ما بعدناش كملنا المسألة لأني اشتبهت كملناهاش ري على الوجه الخشن في البين، الوجه الناعم رح يجي بعدين عليه. أما بالنسبة للصورة الأولى، وهو ما لو اشترى العامل بإذن من المالك، وهذا الإذن من المالك الذي يشمل شراء أحد العمودين لم يكن هنالك ما يوجب انصراف. أولا في إذن، وثانيا ما في انصراف لهذا الإذن، يعني في أشبه بمقتضي وعدم مانع. صدر الإذن من المالك ولم يكن هنالك ما يوجب انصراف هذا الإذن عن أحد العمودين في البحر. اشتري كل ما فيه، مثلا افترض كل ما دب على الأرض، مثلا لك أنت مأذون خصوصا على الإذن اللي مر معكم في محله من بخيار المجلس لذكر الشيخ الأنصاري أن العامل في المضاربة وكيل من القسم الثالث، يعني مفوض الصلاحية، بيبيع وبيشتري وبيفسخ وبيقيل وبيقدم وبيشتري بأقل لمصلحة أو بيشتري بأزل حسب تقتضي، يعني مطلق الصلاحية من دون أن يراجع المالك. لأنه قسم إذا تذكروا الوكيل إلى 3 أقسام، وكيل بمجرد إجراء الصيغة، وكيل لا بأنه يفاوضوا على الثمن وشو إلى آخره، وعندك وكيل مفوض عام ومفوض ثامن في البين ومطلق الصلاحية مثل المالك حينئذ في البين. وجعل العامل في المضاربة وكيل من هذا القسم الثالث في البحث، فهو مأذون بأن يشتري حتى لو كان فيه شراء لأحد العمودين، على أمل أنه يصير فيه يطلع منه ربح في البحث. واضح أن يعني اشتري بأقل لما يتمتع به أحد العمودين من مميزات وصفات، فاشتراه بأقل يأمل بأن يباح حينئذ بأزيد في البين. هلأ عالم جاهل بأنه أحد العمودين، هذا رح يجي التفصيل بالمسألة بالصورة الخامسة من هذه المسألة، أنه قد يفصل من صورة العلم والجهل. هذا حاصل المطلب. ذكر الماتن في هذه الصورة الأولى مع عدم حصول الربح وارتفاع القيمة السوقية هذا العبد اللي هو أحد العمودين الذي ينعطق على المالك، ذكر 5 أحكام. الحكم الأول صحة الشراء، ولا ينبغي التشكيك في صحة هذا الشراء، لأنه صدر إن لم يكن من أهله من المأذون من أهله في البيع، لأنه العامل هو وكيل ومأذون من المالك بالشراء الشامل لهذا الشراء، الشامل لهذا الشراء مع عدم وجود قرينة لدى المالك توجب انصراف الإذن العام عن شمول مثل هذا الشراء. وإلا رجعنا لمسألة 43، واضح مش مجرد ما أذن وخالص صار كل بيعاته وشراءاته حينئذ مأذون بها، لا، قد يأذن وعلى ذلك يكون بيعه وشراءه فضولي فيما لو لم يكن مأذون بهذا، إما لنقطة انصراف بالإذن أو لأي نقطة من النكات. في المقام الإذن موجود ولا يوجب انصراف الإذن عن شمول مثل هذا الشراء فيه. فالمسألة الأولى هو صحة الشراء بلا شك. المسألة الثانية التي أشار لها الماتن اللي هو مسألة بطلان المضاربة بهالمقدار، لأن المضاربة انحلالية بمقدار المال. يعني إذا كان تمام رأس المال هو هذا المال اللي هو الألف درهم اشترى فيه أحد العمودين، اشترى فيه العامل أحد العمودين، إذا كان تماما المضاربة بطلت المضاربة بتمامه. وإذا كانت لا، هي بعض رأس مال المضاربة فبمقدارها بطلت المضاربة، وتبقى حينئذ بالنسبة للمقدار. يعني مثلا أعطى 2000 درهم، اشترى بالألف درهم الأولى أحد العمودين على أمل أن يشتري بالألف الأخرى العمود الثاني حتى يدعم البناء عنده بشكل جيد جدا مثلا في 2000، فبطلت المضاربة بمقدار اللي هالألف درهم اللي اشترى فيه. ليش بطلت المضاربة؟ لنقطة واضحة، لأنه المال بهالمقدار، لأنه الربح ما في عندك، رأس المال ترجمة رأس مال المضاربة بتمامه أو بعض رأس المال المضاربة. هو رأس مال المضاربة 1000 ولا 2000 بمقدار 1000 إذا كان هو تمام المضاربة، أو إذا كان هو بعض المضاربة في البين بعض رأس مال المضاربة بطل. ليش؟ لأنه هذا المال حينئذ تلف في البين، تلف هذا المال في المقام. وهذه لح تبين نقطة الفارق بين الصورة الأولى اللي ما فيها ربح والصورة الثانية التي فيها ربح، واللي استشكل فيها السيد الأستاذ ليش بدنا بالصورة الأولى نحكم بطلان المضاربة دون الصورة الثانية، لأنه اثنينتهم من واد واحد في البين. واضح ليش؟ لأنه السيد الأستاذ بناها على نقطة أنه هذا الشراء كان على خلاف وضع المضاربة، على خلاف ما تقتضيه المضاربة. ليه؟ لأنه تقتضي المضاربة أن يكون الشراء بغرض الاسترباح و صب العمل الاسترباحي والاتجاري والنفعي في مال المضاربة في البين. أما صب عمل شراءه لأحد العمودين لمن ينعطق عليه ليس فيه صب العمل التجاري والاسترباحي، فيكون خارج عن قانون المضاربة وخارج عن فعل المضاربة، فلذا حينئذ تبطل إما المضاربة من رأس إذا كان تمام رأس المال هو 1000 درهم أو بعض المضاربة، يعني المضاربة مقدارها المال لهذه النقطة. النقطة هي أنه تالف هود 1000 درهم اللي اشترى فيه أحد العمودين، يعني بمثابة ملف أعطيته 1000 درهم يروح يضارب فيه تقصيرا أو قصورا، جاهلا أو عن علم سابق إصرار ومدري شو الأخره، عن علم وسابق إصرار أتلف حينئذ تمام رأس المال أو بعض رأس المال، انتهت المضاربة. لأنه عناصر المضاربة بطرفي العقد من المالك والعامل وبطرفي حينئذ المعاملة من رأس المال والعمل. إذا ضاربه واشترط عليه مباشرة وعجز عن الاتجار بطلت المضاربة. إذا ضرب بهذا رأس المال وتلف هذا رأس المال قبل أو بعد حينئذ الشراء، والفرض أنه ما في عندك ربح فبدأ تبطل المضاربة. بطلت في التعبير للماتن قدس سره، لأنه هذا على خلاف قانون المضاربة وضع المضاربة، من أن الإذن لغرض بصب العمل الاسترباحي للاتجار لنمو المال مش لإتلاف حينئذ المال في المال. هذا اللي هو معلل الماتن قدس سره لإبطال حينئذ المضاربة. نعم نعم، هون فينا نقول بنقطة أخرى، وهي لو ابتداء لم يأذن له، قال له أعطاه 1000 درهم وقال له ما بتشتري فيها إلا هيدا العبد، وبيعلم الماتن عفوا المالك مش المال، يعلم المالك أنه هيدا العبد هو أحد العمودين، يعني ينعطف حينئذ عليه، هون قطعا حينئذ تبطل، هون لا يكون على وضع المضاربة. إذا كان منحصرا الإذن بشراء هذا العبد اللي هو أحد العمودين، علم العامل ولا ما لم يعلم، خلوا يفترض علم المالك بذلك، المقدار يكفي حينئذ بأن نقول ببطلان المضاربة. يعني كما لو عطى 1000 درهم وأذن له بإتلاف 1000 درهم في ألف، هلا الإتلاف وقال له أعطى 1000 درهم مضاربة وقال له تصدق بها 1000 درهم في البين، مش قال له تصدق بحيث يلغي بهذا الأمر بالتصدق المضاربة، لا، كان مأذونا بالتصدق به بحيث أن التصرف سوف يكون رأس المال بحكم التالف في البين. هذه هي النقطة، ليس هون صح هنا يتم هذا الكلام، بس المقام ليس كذلك. أذن له بشراء ما فيه غبطة ومصلحة للمضاربة ولرأس المال ونفع لرأس المال، عن علم عن جاهل فيه. البين راح اشترى أحد العمودين وما اشترى هكذا عبثا، رأى فيه صفات تتمتع بخصيات، هذه الخصيات بتأهله لأنه يشترى بسعر ما كسى فيه بأقل، لح يبيعه بأزيد فيه البين، رجاء الربح وأملا في الربح فيه البين. هيدي هي النقطة. وإلا إذا ابتداء قال له تروح تشتري ذلك ليعلم المالك بأنه أحد العمودان جزما وبتا، هنا سوف تبطل المضاربة، لأنه أشبه ما يكون بالأمر بإتلاف المال أو بحكم إتلاف المال، هو مش إتلاف إنما بحكم إتلاف المال في قلبه. ليش؟ لأنه هو أحد العمودان ويعلم أنه بده ينعطق عليه، حتى لو بده ينعطق عليه المقدار يكفي في أن تبطل المضاربة في البين. هذه هي النقطة في بطلان المضاربة، فالتشكيك في بطلانها لا يرجع لمحصلين. قياسه على ما يأتي في الصورة الثانية، في يعني في صورة الإذن، صدق الإذن مع حصول الربح، هذا القياس فيه ما سوف يأتي في الصورة الثانية إن شاء الله، إذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالنسبة للحكم الثاني. فالحكم الأول صحة الشراء، الحكم الثاني بطلان المضاربة، الحكم الثالث ما في عندك ربح، يعني ما في حد شريك للمالك في هذا العبد، في أحد العمودين، في من ينعطق على المالك، فهون الانعطاق يحصل حينئذ قاهرا في البين. بده يحصل لدينا الانعطاق في البين بلا أي إشكال، ما في عندك أي تردد في البين. بس بتبقى عندنا مقولة تقدمت معنا، أن الثمن الألف درهم خرجت من كيس من؟ المالك. المثمن اللي هو العبد اللي هو أحد العمودين دخل بكيس من؟ ما دخلش بكيس المالك، إنما انعطق حينئذ ابتداء في البين. يعني ما إنه ملك انعطق، لا، انعطق ابتداء، إنه إذا بيطلق أشبه بملك أحد العمودين وينعطق عليه قاهرا في البين. ينعطق مش يعطق، انعطاق حينئذ. وهو ما بدنا لا سراي ولا بدنا شيء ولا تغليب، ولا إنما هو انعطاق ابتداء. ليش؟ لأنه يدخل في ملك أحد العمودين في البين. من هنا المسألة مذكورة في محلها به مسألة، أنه نحن منحافظ على حقيقة البيع. شو حقيقة البيع؟ أن الثمن بده يدخل في كيسي من خرج، أو المثمن عفوا اللي هو العبد رح يدخل في كيسي من خرج من جيبه المثمن. طيب الكيس هو كيس المالك اللي هو ولد من صلب حينئذ أحد العمودين، من صلب حينئذ المشترى. هنا يأتي لدينا أنه يملك المالك ذلك العبد الملك الآن مائي، لمر معكم في ملزمات المعاطات إذا بتتذكر. الملك الآن مائي يعني حقيقة ما في ملك في ظرف زمني، ما في عندك ملك، وإنما ملكية رتبية، ملكية موضوعية مقدمة لحصول الانعطاق في البحر. واضح؟ وإلا إذا ما ملك أحد العمودين كيف بده حينئذ ينعطق؟ بدك تقدر ملك أحد العمودين، إما ملكا أنا مائي أو ملك لا تقديري، يعني قدر أنه ملكه في البين لولا وجود المانع، ومن ثم بيحصل لدينا الانعطاق في البقاء. فالانعطاق حاصل على كل حال بلا أي إشكال، لكن هذا الانعطاق هل هو مسبوق بملكية أو لا؟ وهذه الملكية ملكية أنا مائية ولا ملكية تقديرية لولائية؟ لولا المانع لكانت هذه الملكية ثابتة في البين. ها ما لح تفيدنا شيء، لح تفيدنا وين؟ بالصورة الثانية، وهي صورة ما لو كان هنالك ربح، لأنه هيدي الملكية لح يكون لها أثران على ما سوف يأتي معنا إن شاء الله. الأثر الأول اللي هو مسألة الانعطاق، والمسألة والأثر الثاني اللي هو مسألة ملكية العامل لحصته من الربح بناء على أسبقية ملكية المالك حتى لحصة العامل، يعني تمام الربح بيدخل في كيس المالك تبعا لقانون المعاوضة وتبعا لقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البين، والأصل اللي هو رأس المال خرج من كيس المالك، فالنماء بتمامه ولو نماء استرباح بيدخل في كيس وفي جيب المالك في البين، ثم تخرج حصة العامل من كيس المالك إلى جيب العامل في البين. مش هيدا اللي كنت مر معك؟ هذه بعينها هؤلاء تجي بالصورة الثانية. بالصورة الأولى هذه نحن أساسا مش بحاجة لها في البيت، بس هذه التمهيد والضبط يعني ما سوف يأتي في الصورة الثانية. فالانعطاق حاصل بلا أي إشكال. كم صار في عندنا حكم؟ ثلاث أحكام. الحكم الأول صحة الشراء بلا نقاش. الحكم الثاني بطلان المضاربة، لا لأجل أنه على خلاف عب علل المادي خلاف وضع المضاربة ومدري شو وضع المضاربة على الاستباحة ما في عندك استباحة ومدري شو والآخره، لا حتى يأتي الإشكال إنه شو الفرق بينه وبين الصورة الثانية، بل لمسألة إنه تلف رأس المال. فبطلت المضاربة بتمامها إذا كان تمام المضاربة هودي الألف درهم اللي اشترى فيه أحد العمودين، أو ببعض إذا كان المشترى حينئذ يعني كان رأس المال 2000 درهم واشترى أحد العمودين بألف درهم، بقي عندنا 1000 درهمتين، بتبقى المضاربة بالنسبة له لأنه مضاربة انحلالية بمقدار رأس المال الموجود في البيع. يعني الانحلالية بمعنى أنه إذن مضاربة العقود الإذنية والإذن بكل جزء يعني إلى أبعاد حين إذن رأس المال، هذا تلف فبتبقى المضاربة بالمقدار المتبقي في البيع. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة اللي هو أنه ينعطق في البيع، هذا الانعطاق بده ملكية أنا مائية أو ملكية لولا أي شرطية تقديرية يعني مناطقة مقدرة بعدم وجود مانع يمنع حينئذ من لولا المانع في البيع لكان حينئذ مالكا له حينئذ بالفعل، وملكية مستمرة إلى أن يأتي ما يزيلها ويرفعها ويمنعها في البين. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، بهذا الشراء روح العامل على المالك قديش؟ 1000 درهم. طيب هون بيضمنهم ولا ما بيضمنهم؟ قد تقول أنه يفصل بين صورة العلم والجهل، منقول لا صورة العلم والجهل هذه بتفيد بالإثم وعدم الإثم، وأما بالنسبة لمسألة الضمان لا، الضمان ده واحد بالغلط كن نيم وقلب هيك ووقع الميت لرفيقه الموجودين بكوب الماء وهبدي كن رايح لآخر الدنيا لحتى محصله بده بعد ما يتسحر يشربه وإلى آخره، فهم بده يضمنهم بالمثل لأنه مثلية، وإذا تعذر المثل مثلا بده يضمنهم مثلا بالقيمة فعلا، وغايتهم كنية لا يكون مأسوما بل يكون الضمان ثابت فيه. فبدك تحكي بالضمان وبدك تحكي انه قاصد عالم جاهل، لا الضمان ضمان. بهذا الشراء لأحد العمودين فوت عليه 1000 درهم، أتلف عليه 1000 درهم، صح استفيد انه تحرر والده في البيت، ولكنه واقعا إذا أرشنا هذا التحرير في البين أرشنا به أنه فوت عليه 1000، كان رأس ماله 2000 درهم أو 1000 درهم، هلا راحت 1000 درهم في المقام. ما هي اللي بدنا نقوله؟ هذا الجواب عنه واضح، وهو أنه لما هذا الفعل صدر منه إذن خاص قطعا مش موجود، لأنه لو كان إذن خاص أساسا موجود من رأس المضاربة لا تنعقد، مش أنه تبطل نتيجة التلف، لا أساسا لا تنعقد. إذا ابتداء قال له لا هدا بي روح اشتري لي بمال مضاربة، هون لا تنعقد المضاربة، واضح له لأنه أعطاه 1000 درهم وقال له روح اتصدق فيه، قطعا هذه مش مضاربة. يعني ليست المضاربة عملية حينئذ فيها، إلا أنه شيء يتأمل ويرجى منه حينئذ الاسترباح والنمو والاستفادة. وأما إذا من رأس خالص هذا المال للانعطاق وللتلف أو بحكم التلف فحينئذ هون وضع المضاربة لا يجب. وأما إذا كان لا إذن عام، وإذا الإذن العام يتضمن شراء مثل هذا العبد ولا يوجد ولم ينصب قرينة على الانصراف وعلى عدم الشمول لمثل هذا الشراء، فهنا حينئذ الإذن شامل له، وإذا كان الإذن شامل له فحينئذ لا يكون ضامنا، لأنه صدر عنه عن العامل هذا الشراء بإذن من المالك، إذا كان بإذن من المالك لا يكون ضامنا. يعني كما لو المالك ابتداء هو اللي اشترى ما حد حينئذ بيضمن في البيع. فحيث أن الشراء مأذون به، مش مأذون بس من حيث الصحة، مأذون به أنه مغطى من حيث الضمان وعدم الضمان، وهذه نقطة أشارنا لها فيما سبق. الإذن ليس فقط لأنه بالمضاربة، إذا خالف العامل شرط المالك المعامل الشراء صحيح والمضاربة صحيحة، بس بيكون ضامن إذا صار هنالك وضيعة ولا خسارة. هون لا، الإذن مغطي للنقطتين، لتصحيح الشراء ولعدم الضمان، لأنه صدر من المالك وكان بإنفاذ من المالك في البيع. هذه المسألة الرابعة، أيضا الحكم الرابع انتهينا منه. بقي عنا الحكم الخامس في البيع. ما هو الحكم الخامس؟ وهو أن العامل هنا يستحق أجرة مثل هذا العمل أو لا. بدكم تلتفتوا معي لمطلبين. المطلب الأول المضاربة باطلة، والمطلب الثاني المضاربة ما كانت مثمرة ومنتجة، يعني لم يكن هنالك ربح. هودي المطلب. إذا نظرنا إلى هذين المطلبين بناء على ما تقدم معنا من أنه إنما يضمن المالك أجرة مثل عمل العامل فقط وفقط على تقدير الربح، وأما على تقدير الخسارة والوضيعة فلا يضمن. ليه؟ لأنه يكون قد أقدم على المجانية وهاتك حرمة عمله. هذا قلناه في مصر. خلافا لمين؟ للمات. المات شو قال؟ المات قال إنه بيضمن على التقديرين، من في صورة بطلان مضاربة بيضمن على التقديرين، من وجود ربح ومن عدم وجود. من وجود الربح واضح، وأما عدم وجود الربح ليش؟ لأنه أصلت حرمة عمل المسلم، وهو لم يقدم على التبرع والمجانية، وإنما صب عمله الاستربحي بأمر من المالك. المقتضي موجود للضمان، مضمان العمل، والمانع مفقود. في ربح يتلخص حينئذ هذا الضمان بحصته من الربح. إذا ما وإذا كنت مضارب في ربح والمضاربة صحيحة، أنت ضمان عملك بحصة من الربح. إن لم يكن هنالك ربح في البيع وكانت المضاربة فاسدة، فقال بيضمن حينئذ بأجرة المثل. هذه نحن قلنا بصورة عدم وجود الربح ما بيضمن. ليش؟ لأنه هو من رأس موطن نفسه على التبرع والمجانية مع عدم ظهور الربح. افترض كانت المضاربة صحيحة وما في ربح، بيضمن أجرة مثل عمله؟ تلتزم فيها شيء يا شيخ حسن؟ ما بيلتزم شيء. ففي صورة البطلان ظهور الربح، عدم ظهور الربح هو صحة المضاربة، مش رح تكون أسوأ حال من بطلان المضاربة وعدم حصول الربح في البيان. هناك ما في ضمان، وهم أيضا ما بيكون في عنا ضمان بلا أي إشكال. هيدي بنينا عليها في مصر. هيدي النقطة اللي تفتوها حطوها بذهنكم، وهو على هالأساس نقول أن العامل بيطلع شوه بهذا الشراء بلا ضمان لأجرة، ما عنده حصة من الربح أساسا، ما في ربح، ما عنده أجرة مثل عمله مع بطلان المضاربة. ليش؟ لأنه هو على كل حال وطن نفسه. كيف وطن نفسه؟ يعني أنه سلى نفسه؟ لا، هو مقدم على المجانية مع عدم الربح، سواء في مضاربة صحيحة ولا صحيحة، لأنه أنت يتلخص حينئذ ضمان عملك بحصة من الناتج، وما في عندك ناتج، ما في عندك ربح، ما إلك شيء، واضح. وبصورة البطلان، وإلا إذا بدنا نقول بمقالة المات قدس سره، سوف تكون المضاربة من العقود التضمينية بالنسبة لعمل العام، ما عادش في فرق بينه وبين الأجر. في ربح ومضاربة صحيحة بحصة من الناتج، ما في ربح والمضاربة مثلا باطلة، إله شو أجرة مثل بيروح بيشرق بيغرب بيروح بلا ما يقضيها بالعمل التجاري والاسترباح اللي بده يصب برأسه، بيروح بأرجل وبيحضر وبيمدر شو إلى آخره. وبعد أن وجاء أباهم عشاء أن يبكون بيخد أجرة مثل عمله، وأمل بنص الله وعدت لهم. ليس الأمر على هذا النحو. هذه النقطة التي أشرنا لها، ليس المضاربة من عقود المخاطرة، ليست من العقود التضمينية بالنسبة لا لمال المالك لأنه خاطر فيه، ولا بالنسبة لعمل العامل خاطر فيه لأنه يصير فيه وضيعة، بل يصير فيه تلف، والعامل أمين والأمين لا يضمن. بالنسبة لعمل العامل يمكن يروح يشتغل سنة وما يطلع مثلي كان حينئذ في أربعين، فبالتالي لا يكون مضمون حينئذ به حصة من الناتج، لأنه أساسا ما في عندك ناتج، ولا بأجرة المثل لأنه أيضا لا يكون فاعلا. هذا ما ينبغي أن يقال بهذا الشكل. لكن لو بنينا على مقالة الماتن قدس سره، الماتن قال أن المالك يكون ضامن، يعني فرقه تقالي من جهة الألف درهم بهالشراء روحنا عليه، بعد نجي هذا الشراء عمل محتال صدر من العامل ومأذون به من قبل المالك حسب الفرض، ولم يقدم العامل على التبرع والمجانية فبده يكون مضمون لتمامية المقتضي اللي هو إذن المالك بهذا الشراء، بالشراء العام المتناول لهذا نحو الشراء، وعدم المانع لأنه العامل لم يقدم على التبرع والمجانية وإنما أقدم على الضمان وحرمة عمله، غايته بحصة من الناتج، ما في ناتج وكانت المضاربة باطلة في البين أو بطلت المضاربة وفسدت لأنه تلف بعض رأس المال فبيضمنوا بإجرة المسألة. فحينئذ المالك عليه حينئذ من جهة العامل ضيع عليه ألف درهم، فوت عليه ألف درهم وأتلف عليه ألف درهم بهذا الشراء، ولا يكون العامل ضامنا لها الألف درهم. ومن جهة ثانية شو بده يضمن المالك للعامل أجرة مثل عمله، فساعتها مش بس ألف درهم راحوا على العامل على المال، ألف درهم وأجرة مثل عمل العامل لتمامية المقتضي اللي هو إذن المالك بشراء يتناول هذا الشراء مع عدم وجود ما يوجب انصرافه عنه، وعدم المانع هو عدم إقدام العامل على التبرع المجاني وإنما أقدم على الضمان، وإذا عمل معه عقد مضاربة على أمل أنه يضمن بحصة من الناتج اتفاقا طلع أحد العمودين وانعطق عليه قهرا للمالك في البين، بس عمله محترم ومضمون حينئذ في البين. هذا اللي أفاده الماتن قدس سره. وهذا الكلام هو موضع نقاش مثلا الشيخ في المبسوط له كلام، العلامة في المختلف والشهيد في الإرشاد أيضا لهم نفس الكلام، خلافا للمحقق الأول ظاهر عبارة الشرائع والمحقق الثاني قدس الروح حيث أنه ميله إلى عدم الضمان بنقطة سوف تأتي ويتلخصها السيد الحكيم والسيد الكلبيجاني بتعليقته على متن العروي، أن الإذن لا يكفي لأن يضمن عمل، بل لابد من أمر، لابد من أمر. وأنتم بترجعوا بتستحضروا اللي مروا معنا بمسألة الضمان أجرة العمل، هل هو الميزان الاستيفاء أو الأمر وعدم التبرع، أو ليكفي بدل الأمر أن يكون لدينا إذن في البيع، لأنه السيد البعض مثل السيد الماتن اكتفى بالإذن لثبوت الضمان، لثبوت مقتضي الضمان مع عدم المانع اللي هو التبرع والإقدام على المجاني، مثل السيد الحكيم مثل السيد الجلبياني في تعليق تعليمات ونحو هؤلاء لا، ما اكتفوا بالإذن بل لابد من أمر، الإذن لا يكفي لثبوت الضمان بل لابد من أمر في البحث لثبوت الضمان من المالك، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله بحثه مفصلا غدا. الحمد لله رب العالمين.